يطلقان يراد بهم المسح والدم، يقعان وصفا بهذا المعنى الافعال الاختياريه. القبيح هو الفعل الذي يذم فاعله، هذا المقصود فيه. سيدي يعني يبينه. ايه ذم المجد على المعنى، المعنى من يذم فاعله، والحسن هو الذي يمدح فاعله، هذا المقصود. الحسن بمعنى استحقاق المدح، والقبح بمعنى استحقاق الذنب نظر الله. ومعنى ذلك ان الحسن مستحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء فاقوال، والقبيح مستحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم كافة. وبعبارة اخرى ان الحسن ما ينبغي الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، لان العقل عند الكل، اي ان العقل الكل عند الكل اصاب، أن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغي فعله، والقبيح ما ينبغي تركه عندهم، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه. وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكمه بالحسن والقبح. وسيأتي توضيح هذه النقطة فإنها مهمة جدا في هذا الباب. وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، فالأشاعر أنكروا أن يكون للعقل إدراك شنو ذلك من لا واو زايدة، أنا عندي واو زايدة، إدراك ذلك من دون الشرع، من دون الشروع الشرع. أنكروا أن يكون للعقل إدراك ذلك من دون الشرع، وخالفتهم العدلية فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك. تنبيه مما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا وقبيحا بجميع المعاني الثلاثة، كالتعلم والحلم والإحسان، لأنها كمال للنفس وملائمة لها باعتبار ما لها من نفع ومصلحة مما ينبغي أن يفعله الإنسان عند العقلاء. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني قبيحا أو ليس بحسنا بالمعنى الآخر، كالغناء مثلا فإنه حسنا بمعنى الملائمة للناس، ولذا يقولون عنه أنه غذاء للروح على كل حال، وليس حسنا بالمعنى الأول أو الثالث، فإنه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فيما ينبغي أن يفعل، وليس كمالا للناس، وإن كان هو كمالا للصوت، الصوت يعتبر الصوت الجميل يعتبر كمال لنفس الصوت بما هو صوت، فيدخل في المعنى الأول للحسن من هذه الجهة، يعني من جهة كونه كمال المال للصوت لا للإنسان. ومثل التدخين وما تعتاده الناس من المسكرات والمخدرات، فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة فقط، وليس كمالا من الناس ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء ما هم عقلاء. في البحث الثاني المصنف يركز على هذا البحث، وهو واقعية الحسن والقبح بلحاظ المعاني الثلاثة، بمعنى أن الحسن والقبح بالمعاني الثلاثة المتقدمة هل هما أمران واقعيان وثابتان بقطع النظر عن وجود إنسان أو عدم وجوده؟ أمران واقعيان لا يختلفان باختلاف الآراء واختلاف الأنظار، أو لا هما أمران ليس لهما واقعية، بمعنى أنهما يختلفان باختلاف الأنظار والآراء. الواقعية بهذا المعنى، يقول المصنف، أما الحسن بالمعنى الأول القبح بالمعنى الأول فلا إشكال أنهما معاني واقعيان، بمعنى أنهما لا يختلفان باختلاف الأنظار ولا يتوقفان على وجود شخص وإنسان يدرك ويتعقل. كون العلم كمال في النفس والجهل نقص فيها هذا ما يختلف باختلاف الآراء واختلاف الأذواق أصلا. أي إنسان حتى الجاهل يعترف بأن العلم كمال والجهل نقص، واضح أن الشجاعة كمال والجبن نقص، الكرم كمال والناقص. هذه صفة واقعية قال الأشياء، بمعنى شنو صفة واقعية؟ يعني ما تختلف اختلاف الأنظار. من يقدر نقول أن الجبن عند جماعة ناقص لكن عند جماعة آخرين هو شنو؟ هو كمال. ولا يتوقف على شخص يدرك ويتعقل هذا المحور، لا حتى لو فرضنا عدم وجود إنسان على الكرة الأرضية تبقى الشجاعة كمال والجبن شنو ناقص، العلم كمال والجهل ناقص. فإذا هذه معنى أنه صفة واقعية في الأشياء. من صفات العلم الواقعية التي لا تتغير بتغير الأنظار والألوان والتي لا تتوقف على وجود من يدرك ومن يتعقل هو كون العلم كمال وكون الجهل شنو ناقص. هذا معنى الواقعية المطلقة بخلاف المعنى الثاني والثالث كما سيأتي، فإنه سيطلق حسن حسن يختلف باختلاف شنو الأنظار ويتوقف على وجود شخص يدرك ويتعقل هذا الشيء. هذا الحسن القطب المعنى الأول. فإذا المعنى الأول لا إشكال أن لهما واقعية بهذا المعنى. أما بالمعنى الثاني بمعنى الملائمة والشنو المناظرة، بمعنى ما تستلذ به النفس وما تشمئز وتنفر به الناس، وش قلنا عندنا نذكر بهذا المعنى؟ واضح ان هذا مو صفتان واقعيتان في الاشياء، اما هذا يختلفان باختلاف الشنع واضح. لا اذا ما يختلفان باختلاف الانظار لكن طبعا يتوقفان على وجود انسان يدرك ويتذوق ويشعر بان هذا منفر او هذا شنو وهذا ملائم، والا اذا ماكو انسان اصلا ما قطت صفة ثابتة في الشيء نقول أن بلحاظها أن هذا الشيء حسن وهذا شنو وهذا قبيح. حينما نقول أن المنظر جميل منظر حسن، يعني شنو منظر حسن؟ يعني يكون نفترض وجود إنسان، يعني هذا بطبع يستدعي افتراض وجود إنسان وأن هذا المنظر يلائم الإنسان، فيطلق عليه أنه شنو حسن جميل. وإلا إذا ماكو إنسان ماكو صفة واقعية قائمة في المنظر هي عبارة عن شنو عن كونه حسن بمعنى ملائم مو بمعنى كمال، بمعنى أنه ملائم. شنو معنى ملائم؟ الملائمة تنفقد معناها وينفقد معناها إذا ما افترضنا وجود شنو وجود إنسان يتذوق يشعر بأن هذا ملائم وهذا شنو منثر. ما إلا معنى نقول بأن الرائحة الفلانية قبيحة لأن النفس تنفر منها إذا ما افترضنا وجود إنسان يتذوق وينفر من هذه الرائحة. إذا ما افترضنا وجود مثل هذا الإنسان ليس هناك صفة قائمة في تلك الرائحة بموجبها تكون الرائحة شنو قبيحة. أقول ليس من صفات الرائحة القبح وليس من صفات المنظر الحسن إذا ما افترضنا وجود إنسان يتذوق ويتحسس هذه المناظر وهذه الروائح حتى يقال بأنه إذا نفر منها تكون قبيحة، وإذا استأنس بها وثبت هذه المناظر تكون شنو تكون حسنة. مصنف يقول واضح أن الحسن والقبح المعنى الثاني ليس أمرين واقعيين وإنما هما قوامهما وحقيقتهما قائمة بتذوق الإنسان بوجود شخص يتذوق وإلا ليس هو صفة ثابتة في الشيء بقطع النظر عن وجود الإنسان من قبيل كما قلنا السيولة في الماء. فالصفة ثابتة للماء بقطع النظر، أكو إنسان أو ماكو إنسان، أكو إنسان يتعقل هذا الشيء أو ماكو واحد يتعقل هذا الشيء، صفة حقيقية. الحسن بمعنى الملاهمة ليس من هذا القبيل، وإنما هي تتوقف على وجود الإنسان يتعوق من هذا بالضبط مما يحدث الحديث في باب الألوان. الألوان علم الحديث يقول أنه ما فوق الصفة قائمة في الأشياء هي عبارة عن هذه الألوان، وإنما الألوان هي عبارة عن أطياف تنعكس من الجسم تحت ظروف معينة تنعكس علامه على العين فتخلق هذه الحالة اللي نسميها بالألوان المختلفة. الشمس حينما تظهر أو ما يكون مقام الشمس في النور تنعكس حينما تنعكس منها الأطياف على الجسم، ورد هذه الأطياف على العين هو اللي يوجب أن تكون هذه الألوان، أن تكون هذه الأجسام متصلة بهذه الألوان المختلفة. وإلا عند عدم وجود النور في الظلام ما يكون أزرق وأحمر في هذه الأعيان الخارجية، كلها تتساوى خصوصيات الخاصيات المميزات العلم الحديث آخذها. الجسم الأزرق صدى ليس أزرق، الزرقاء هي عبارة عن طيف منعكس من هذا الجسم على العين، الحمراء عبارة عن طيف آخر منعكس من هذا الجسم علينا على العين. عند عدم وجود هذا الطيف ما هو بصفة واقعية الجسم يقتضي أن يقال عنه أنه أزرق أو أحمر أو أبيض أو كذا. في الظلمة قل لا توجد ألوان، لا أنها توجد ألوان لكنها لا ترى بالعين، قل لا توجد ألوان بالمرة، هذا معناه أن اللون أيضا ليس له واقعية، كما أن الحسن بمعنى الملاهمة والمنافرة ليس له واقعية، اللون أيضا ليس له واقعية بقطع النظر عن وجود إنسان له عينان ينعكس الطيف على ماذا؟ على عينين. واضح بقطع النظر عن هذا ليس هناك شيء كصفة واقعية في الأجسام يعبر عنه بماذا؟ باللون. هذا المعنى الثاني. أما المعنى الثالث، المعنى الثالث أيضا المصنف يقول هو ليس له واقعية. لأن واقعيته بيدرك العقل وبتطابق آراء العقلاء عليه. إذا فرضنا عدم تطابق آراء العقلاء لا واقعية له. العدل حسن، ما معنى حسن العادل؟ شنو معنى حسن العادل على تفسير المصنف بالمعنى الثالث؟ معناه هو أن فاعله يستحق المدح من قبل العقلاء، أو بعبارة أخرى معناه أنه مما ينبغي فعله عدنا عند العقلاء. هذا واضح، إذا فسرنا بهذا التفسير واضح أنه ما له واقعية الحين. واقعيته بإدراك العقلاء أنه ينبغي شنو؟ ينبغي فعله. يعني إذا ما افترضنا عقلاء ما قصف قائمة في العدل تقتضي أن يكون شنو؟ أن يكون شنو؟ حسن. واضح هذا. واقعيته ناشئ من إدراك العقلاء لحسنه، لأن العقلاء تطابقت آراؤهم على أن العدل ينبغي فعله صار حسنا. فواقعيته مأخوذة من تطابق آراء العقلاء عليه، ولو فرضنا ولو من فرض المحال أنه لو لم تطابق آراء العقلاء على ذلك لا يكون حسنا. واضح؟ لا يكون حسنا. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه بقطع النظر عن وجود العقلاء وجود عاقل ليس من الصفات الواقعية في العدل أن يكون شنو؟ حسن. في الظلم أن يكون قبيح، مو صفة واقعية. إذا ماكو عقلاء ماكو حسن ولا قبح للعدل والظلم. هذا رأي المصنف، وهذا الرأي رأي يتبع به الأستاذ المعقل الأصفهاني الأصفهاني أيضا يعتقد بهذه الظاهرة. يعني أصحاب القبح تدخل في باب المشهورات أي ما تطابقت عليها آراء العقلاء، والمشهورات أصلا واقعها بالشهرة، واضح قوامها بماذا؟ بالشهرة. إذا جربت الشهرة عنها ما لها وجود أصلا، واقعها وقوامها بتطابق آراء العقلاء. فإذا فرضنا لم تتطابق آراء العقلاء لا واقع لها، واضح. هذا رأي المحقق الأصفهاني المصنف تبعا طبعا خلافا للآخرين حيث يعتقدون بواقعية الحسن بالتوهم المعنى الثاني، أن الحسن بمعنى انقضاء الفعل والقرب بمعنى انقضاء الترك. هذه الصفة واقعية قائمة في الشيء، وجد من يدرك هذا الانقضاء أو شنو أو لم يوجد. العدل بنفسه وبذاته هو مما ينبغي فعله، والظلم بذاته وبقطع النظر عن وجود مدرك لهذا الشيء ومما ينبغي شنو ينبغي تركه. واستشكلوا على المحقق الأصفهاني بأنه كان من باب المشهورات، فكان الإنسان إذا فرضنا أنه لم يتأدب بقبول هذه المشهورات الداخلة في باب التأديبات الصلاحية، إذا لم يتأدب بها ينبغي أن لا يدرك حسن العدل ولا قبح الظلم الذي يعيش في مكان بعيد عن الناس وحده منقطع منذ ولادته إلى أن يصل إلى مرحلة كبيرة. ينبغي أن لا يدرك حسن العدل بناء على ظلم، ينبغي أن لا يدرك أن العدل حسن من الظلم شنو قبيح، لأنه لم يتأدب بها، لا يعرف تطابق آراء العقلاء شنو على ذلك. واضح. هذا معنى أنها في باب المشهورات، يعني قوامها بالشغل، يعني الإنسان لأن هذه قضية اشتهرت بين العقلاء هو قبلها وأدركها، لأن العقلاء تطابقت آراءهم عليها صار حسنا. واضح. فهذا الذي يعيش وعيش من يتطابق آراء العقلاء على ذلك، شو بأنها قضية مشهورات من يؤدب بقبولها فينبغي أن لا يقبلها ولا يدركها، بينما لا إشكال أن هذا الإنسان يدرك حسن العدل وقطع ماذا وقطع الظلم. على كل حال المصنف يرى أنها داخلة في باب القضايا المشهورة، مما تطابقت آراء العقلاء فقوامها بالشهرة حقيقتها بالشهرة وتطابق آراء العقلاء، فإذا لا تكون من الصفات شنو واقعية، فلا تكون من الصفات الواقعية. واضح بهذا المعنى، بمعنى أنه صفة قائمة في الشيء ما تختلف باختلاف الأنظار ولا شنو ولا تتوقف على وجود إنسان يدرك ويتحسس هذا المطلب. هذا معنى أنها صفة واقعية، وبهذا ثبت أن الحسن والقرب بالمعنى الأول صفة واقعية للأشياء، بينما بالمعنى الثاني والمعنى الثالث ليس صفة واقعية، وإنما هو بالمعنى الثاني اختلاف الأنظار والأذواق. وهذا قد يكون بحسب ذوق هذا الشيء ملائم، بحسب ذوق آخر هذا الشيء شنو منفر، فيكون حسن عند هذا وقبيح عند هذا. وهذا أذواق تختلف، قد واحد يرتاح جدا إلى رائحة السيجارة، واحد شنو يتأذى ويتألم من رائحة دخان السيجارة مثلا، هذه أذواق تختلف، إذن هي ليست صفة واقعية. كما أنه بالمعنى الثالث أيضا ليست صفة واقعية. المصنف يقول إذا كان مقصود الأشاعرة من إنكار الحسن والحب العقلية بالمعنى الثالث وإنكار واقعيتهما، فهذا صحيح صحيح، ليس واقعيا بالمعنى الثالث، وإنما تطابقهما كما قلنا في الكلام بتطابق آراء العقلاء. فإذا لم تطابق آراء العقلاء فاحتمال لا وجود لهما، نحن نسلم ذلك. أما إذا كان لا مرادهم من إنكار الحسن والقبح هو إنكار
استقلال العقل بإدراك الحسن المقام والحسن والقبح
إلا بماذا؟ إلا بالاستعانة عن طريق الشنو؟ الاستعانة عن طريق الشارع. كان هذا مرادهم فهذا من أمسيت في مناقشته. قال إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال وكذا مقابله أي القبح أمر واقع خارجي لا يختلف باختلاف الأنظار والأذواق ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله بخلاف الحسن بالمعنيين الأخيرين. وهذا ما يحتاجه للتوضيح والتفصيل. فنقول أما الحسن بمعنى الملائمة وكذا ما يقابله فليس له في نفسه بأداء من خارج يحاجيه ويحكي عن، وإن كان منشأه قد يكون أمرا خارجيا كاللون والرائحة والطعم وتناسق الأجزاء في الصورة ونحو ذلك. هذا منشأ الحسن ومنشأ القبح. منشأ الحسن غير الحسن. منشأ الحسن قد يكون له واقعية في الخارج، الصوت له واقعية، المنظار له واقعية، تناسق الأجزاء في الصورة إلا واقعية بقضاء النظر عن وجود إنسان أو شنو أو عدم وجوده. واقعية ما تختلف باختلاف الأنظار والأذواق، واضح. لكن هذا منشأ الحسن مو نفس الحسن. الحسن بمعنى الملائمة والمنافرة لا، ليس له شنو واقعية، بل حسن الشيء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص، فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا عنده، أو غير ملائم فيكون قبيحا عنده. فإذا اختلفت الأذواق في الشيء كان حسنا عند قوم قبيحا عند آخرين، وإذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسنا عندهم شنو جميعا أو قبيحا كذلك أنا عندهم جميعا. والحاصل أن الحسن بمعنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء كالكمال، وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان وذوقه. فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يشبهه في ذوقه لم تكن للأشياء في حد أنفسها حسن بمعنى الملائمة. وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث الألوان إذ يقال أنها لا واقع لها بل هي تحصل من انعكاسات أضياف الضوء على الأجسام. على الأجسام ففي الظلام حيث لا ضوء ليس هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود حقيقة أجسام فيها صفات حقيقية هي منشأ لانعكاس الأطياف عند وجود الضوء شنو عليها. وهذا الجسم به صفات حقيقية يجب أن يعكس الطيف الأحمر أو يعكس الطيف الأزرق أو يعكس شنو الطيف الآخر الذي هو كصفة في الجسم تكون منشأ لانعكاس أطياف الضوء. كما أن نفس اللذة والألم أيضا أمران واقعيان، ولكن ليس هما الحسن والقبح اللذان هم ليس هما من صفات الأشياء، واللذة والألم من صفات النفس المدركة للحسن والقبح. واضح. الحسن والقبح اللذان هما ليس من صفات الأشياء. العبارة ما أدري شلونها، الظاهر يقول هذا المعنى أن اللذة والألم أمران واقعية، لكن اللذة والألم ليس من صفات الأشياء وإنما من صفات النفس التي تتلذذ، من صفات الأشياء. إحنا نتكلم عن الحسن والقبح اللي هم من صفات الشنو؟ صفات الأفعال، صفات الأشياء. واضح. وهذان ليس واقعيين، اللذة والألم أمران واقعيان، لكن اللذة والألم ليس من صفات الأشياء وإنما من صفات النفس المتلذذة أو النفس شنو المتألمة. العبارة شيء من يقول بها بس العبارة من شلونها. كما أن نفس اللذة والألم أيضا ليس أمران واقعيان، ولكن ليس هما الحسن والقبح اللذان ليس هما من صفات الأشياء، مثلا يقول الذان هما من صفات الأشياء، واللذة والألم من صفات النفس المدركة للحسن والقبح. احتمل أن العبارة فيها خطأ، ما موجود في نص كل القواعد الشيء. احتمل العبارة فيها نقيصة مو طبيعية أو زيادة، حتى من ناحية الإعراب من الشرع. وأما الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العاقل، فكذلك ليس له واقعية إلا إدراك العقلاء أو فقل تطابق آراء العقلاء، والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى لا عمل. وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم أو إدراك العقل والحسن والتغيير هذا المفصل. وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعر من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية فهو صحيح، ولكن هذا بعيد عن أقواله، بل هم ينكرون شنو؟ ينكرون واقعيتهم بمعنى آخر، بمعنى أنه العقل ما له استقلالية أن يدرك الحسن والقبح بقطع النظر عنه عن الشارع المسيحي، لكن هذا بعيد عن أقوالهم، لأنهم لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع فإنه يعلم منه أنه ليس غرضهم ذلك، يعني حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية. واضح على الدليل؟ يقول هم الأشاعرة يسلمون بالحسن والقبح، لكن شو وقت؟ مو قبل الحكم الشرعي، بعد الحكم الشرعي. واضح. واحنا نسأل أن الحكم الشرعي هل يجعل للحسن والقبح واقعية؟ يجعل للحسن والقبح واقعية. واضح. الحكم الشرعي ما يجعل خارجية للحسن والشنو؟ لاحقا عقلانية صرفة ما تجعل واقعية للشيء. إذا ما كانت تجعل واقعية للشيء هذا معناه شنو؟ معناه أن هذا الحسن والقبح، هذا الحسن والقبح أنا شاعر لا ينكرون واقعيتهما بذلك المعنى، وإنما يسلمون أنهما أمراني ليس واقعيين بذلك المعنى، وإنما قوامهما بماذا؟ قوامهما بالحكم الشرعي. إذا أكو حكم شرعي حينئذ يكون الشيء شنو؟ حسن، يكون قبيح. إذا ما أكو حكم شرعي فلا يكون حسنا ولا يكون شنو؟ قبيحا. إذن هو حينما ينكر الحسن والقبح العقليين ما يريد يقول بأنه شنو؟ بأنهما ليس أمران واقعيين، واضح، وإنما يريد يقول بأن الشارع أن الحسن والقبح لا يكون مما يستقل العقل بإدراكه، وإنما يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الحكم الشرعي. بعد أن يحكم الشارع بالحسن حينئذ يجي العقل يتبع الشارع فيقول أن فلان شيء حسن لأن الشارع أمر به، وفلان شيء قبيح لأن الشارع شنو؟ نهى عنه. واضح. أما أنه قبل أن يحكم الشارع، قبل أن يحكم الشارع يريد يقول بأنه لا وجود للحسن والقبح، حتى لو فرضنا وجود شنو؟ عقلاء ووجود ما له وجود، يعني العقل ليس له قابلية استكشاف ماذا حسن الأشياء بقطع النظر عن من؟ على الشارع. بعض العبارة قال ولكن هذا بعيد عن أقوالهم، لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع فإنه يعلم منه أنه ليس غرضهم ذلك، ذلك يعني شنو؟ ذلك يعني إنكار الواقعية بالمعنى السابق،
إلا إذا كان
لأن حكم الشرعي ما يجعل واقعية للحسن والشنين والفضل. حكم الشرعي حكم اعتبار صرف ما يجعل الشيء واقعية. فإذا هم حينما يسلمون الواقعية بعد الحكم الشرعي يفهم منا أن غرضهم ليس هو إنكار الواقعية قبل الحكم، إنكار الواقعية بالمعنى السابق. واضح لأن إنكار الواقعية بالمعنى السابق يقتضي إنكارها حتى بعد الحكم الشرعي. يعني الحكم الشرعي ما يجعل الشيء واقعية، ما يجعل الشيء خارجية. لو فرضنا أن الشارع 100 مرة قال يجب العدل و100 مرة قال يحرم الظلم، واضح؟ يعني ما يجعل الحسن للعدل أمر واقعي، وما يجعل فضح الظلم أمر سنة أمر واقعي، وإنما أمر اعتبار شرعي. بينما هم الأشاعرة بحسب الفرض يعترفون بواقعية الحسن والفضح بعد الحكم الشرعي. اعترافهم بواقعية الحسن والفضح بعد الحكم الشرعي هذا يفهم منا أنهم لا يريدون أن ينكروا الواقعية بالمعنى السابق، لأنهم إذا أنكروا الواقعية بالمعنى السابق فيجب أن لا يعترفوا بها بعد الحكم الشرعي، والحال أنهم يعترفون بها بعد الحكم الشرعي. فهم يطلب واضح أو لا؟ واضح؟ قال ولا أبدف، لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع وأن لها واقعية بعد الحكم الشرعي، فإنه يعلم منه أنه ليس غرضهم ذلك، يعني ليس غرضهم إنكار واقعية الحسن والفضل بالمعنى السابق. وإلا لو كان غرضهم إنكار الواقعية بالمعنى السابق لما اعترفوا بالواقعية بعد الحكم الشرعي. يبغى أن يبقى رأيهم هو أنه الحسن والفضل لا واقعية لهما حتى بعد الحكم الشرعي، واضح؟ إذن هم لا ينكرون الواقعية بالمعنى السابق، وإنما ينكرون شيئا آخر، والشيء الآخر شنو؟ هو إنكار استقلال العاقل وعدم إشهاد الشارع، لأن حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية. كيف؟ وقد رتبوا على ذلك بأن وجود المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شنو؟ بل شرعي. قالوا بأن وجوب المعرفة وجوب طاعة المولى من الأحكام العقلية اللي يستقل بها العاقل، وإنما هي من الأحكام الشنو؟ الشرعية. يعني الشارع حكم بوجوب الطاعة فنلتزم بوجوب الطاعة، الشارع حكم بوجوب المعرفة فنلتزم بوجوب ماذا؟ بوجوب المعرفة، بمعنى أن وجوب المعرفة يكون ثابت بعد الحكم الشنو؟ بعد الحكم الشرعي. هذا معناه أنه لا ينكر الواقعية بالمعنى السابق، وإلا إذا أنكر الواقعية بالمعنى السابق يجب أن لا يعترف بماذا؟ أن لا يعترف بالواقعية بعد الحكم الشرعي وبثبوت هذا المطلب بعد الحكم الشرعي. وإن كان غرضهم إنكار إدراك العاقل كما هو الظاهر من أقوالهم فسيأتي تحقيق الحق فيه، وأنهم ليسوا على صواب في ذلك. من جملة المباحث أيضا بحث العقل العملي والنظري. بحث العقل العملي والنظري فالبحث يقصد لي أن العقل اللي يدرك الحسن والقبح أي عقل هو؟ هل هو العقل العملي أو العقل النظري؟ طبعا واضح أنه ما عندنا عقلين مستقلين، واحد نسميه نشير إليه ونسميه نظري، واحد نشير إليه ونسميه شنو؟ عملي. العقل عقل واحد، وإن نقصدين بلحاظ ما يدركه العقل بلحاظ المدركات. المدرك للعاقل مرة يكون شيء مما ينبغي أن يعلم، فإدراكه يسمى بالعقل النظري. والمدرك مرة يكون شيء ينبغي أن يعمل، يعمل ويقتضي جري عمل من المعين من العاقل، فإدراكه يسمى بالعقل شنو؟ العملي. من هنا يتبين أنه فرق بين أن يدرك العقل قبح الظلم وبين أن يدرك أن الكل أكبر من الجزء. مثلا إدراك أن الكل أكبر من الجزء هذا إدراك يكون بالعقل النظري، أن الكل أكبر من الجزء ليس شيء ينبغي أن يعمل، بل هو شيء شيء ينبغي أن يعلم، واضح. بينما إدراك العقل لقبح الظلم هذا إدراك بالعقل العملي، لأن قبح الظلم شيء ينبغي أن شنو يعمل. الظلم طبيعي ينبغي ترك الظلم، لأنه هو إدراك بعمل، بغاء عمل، بغاء ترك. فإدراك يسمى بالعقل العملي. وحكم العقل حينما نقول ان الشارع عقل يحكم بكذا، مقصود بالادراك كما تقدم الشارع الى هذا، مقصود بالادراك. حكم العقل بقبح الظلم يعني ادراك ان الظلم ينبغي ان يعمل. وحكم العقل بحسن العادل يعني ادراك ان العادل ينبغي ان شنو يعمل. واضح. وإلا ما عندنا شيء وراء الإدراك نعبر عنه بماذا؟ بالحكم العقلي. يعني العقل مو يدرك أولا ثم يبعث نحو العادل، يعني يحكم بالعادل، أو يزجر وينهى عن الظالم، نقول بأنه يحكم بحرمة الظالم وراء الإدراك. لا، العقل ما له قابلية النهي والأمر، العقل ليس مولى بهذا المعنى، ليس له سلطنة الأمر والنهي البعث والزجر، وإنما هو له حق الإدراك فقط، ويدرك أن هذا الشيء ينبغي أن يعمل. أما أنه يجب على العقل أن يعمل هذا الشيء، العقل ما عنده حكم في قبال إدراكه، وإنما نفس إدراكه يعبر عن الحكم بالحكم المشاركة. إذن المراد بالأحكام العقلية في محل كلامنا هي عبارة عن مدركات العقل شنو؟ العمل، وآراء العقل العملي، مدركات العقل العملي. العقل العملي حيث يدرك أن هذا ينبغي أن يعمل أو ينبغي أن لا يعمل، هذا نسميها بالأحكام شنو؟ عملية. الحسن والقبح بالمعنى الأول، العقل الذي يدركه أي عقل؟ النظري، كون هذا كمان في النفس وهذا نقص في النفس، هذا ينبغي أن يعمل، يعلم، لا ينبغي أن يعمل. فالعقل اللي يدرك هذا المطلب هذا يسمى بالعقل النظري. بل في بعض الأحيان إدراك العقل النظري بأن هذا كمان يشكل موضوع لحكم العقل العملي بماذا؟ بإنبغاء الفعل أو إنبغاء شنو؟ في بعض يعني العقل النظري يدرك شنو؟ أن هذا ينبغي أن يعلن أن الشجاعة كمان في النفس. بعد ذلك إذا أدرك أنها كمان في النفس، يجي العقل يحكم بماذا؟ بأنه ينبغي شنو؟ أن تعمل. لكن هذا مو معنى أن اللي يدرك أن الشجاعة كمان هو العقل العملي، لا، يدرك أن الشجاعة كمان هو العقل الياهو العقل النظري، لكن هذا شكل الموضوع لحكم العقل العملي بين انبغاء الفعل وانبغاء الترك. بالمعنى الثاني، بمعنى الملائمة والمنافرة أيضا، الذي يدرك ذلك هو العقل المنو؟ العقل النظري، العقل العملي. اللي يدرك بأن هذا ملائم وهذا منفر هو العقل النظري، لأن هذا ملائم ينبغي أن يعلم لا أن يعلم، وإذا كان ينبغي أن يعلم فيكون إدراكه بواسطة العقل النظري. بل اللي يدرك الحسن قبل المعنى الثالث هو العقل منه العقل العملي. الحسن بالمعنى المتنازع فيه إدراكه يكون قبل العقل العملي. قال إن المراد من العقل إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء الفكر بالمعنى الثالث من الحسن والقبح، والعقل العملي في مقابل العقل النظري، ليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات. فإن كان المدرك بالفسم ما ينبغي أن يفعل أو أن لا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظن فيسمى إدراكه عقلا عمليا، وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم أن كل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل فيسمى إدراكه عقلا نظريا. ومعنى حكم العقل على هذا ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، وليس العقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي، إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل، أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل شنو ما ينبغي. إذن المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراءه. ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن القبح بالمعنى الأول، أن المراد به هو العقل النظري، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. نعم، إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري، أو فقل يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري. وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقرب بالمعنى الثاني هو العقل النظري، لأن الملام وعدمها والمصلحة والمصلحة مما ينبغي أن يعلن. واضح تعلم بأن هذا به مفسد، هذا به شنو يعلم مو يعمل، ويستتبع ذلك بل يدرك أنه ينبغي شنو الفعل أو الترك على طبق ما علم، على طبق المفسدة والمصلحة. ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس حضرت هذه الصناعة أن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري، مطلق الإدراك والإرشاد فهو بمنزلة المشير الناصح، والعقل العملي بمنزلة المنفذ بإشاراته. مصنف يقول وهذا منه خروج عن الاختلاف، وما ندري ما يقصد من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنص للعقل النظري، وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف في مدركاته ومتعلقاته. وللتمييز بين الموارد يسمى تارة عمليا وأخرى نظريا، وكأنه يريد أن يؤمن العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل، وتسمية الإرادة عقلا وضع جديد في اللغة. واضح في العبارة؟ مطلق الإدراك والإرشاد علما للعقل منه شهد العقل العملي وإنصار الحقيقة الإدراك هو للعقل، لكن ما يدركه العقل يختلف، مرة ما ينبغي أن يعلم، مرة ما ينبغي أن شنو أن يعمل. فنسميه بالعقل العملي والعقل النظري. العقل العملي هم يدرك هم يرشد هم يدرك، العقل العملي لا فرق بين هذا العقل النظري في الإدراك، كل منهما يدرك. وكأن مراد من العقل العملي حين يقول هو المنفذ لإشارات العقل النظري هو التصميم والإرادة التابعة لإدراك العقل، ويقول تسمية التصميم بالعقل العملي هذا وضع جديد في الدراسة.